بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر ما أخذنا من الصفات؟ صفة النزول. المبحث الثالث. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في المبحث الثالث في صفة النزول: هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة. فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فوجب إبقاء ما كان على ما كان، وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرغ من الحيز الآخر، لكن نحن إذا نزلنا مكانا خلا من المكان الآخر. أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فهذا القول ما هو هذا القول إن العرش يخلو منه؟ فهذا القول باطل لا شك فيه. ويبقى النظر في القولين الآخرين أو الآخرين، وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف، وقالوا: ما لنا ولهذا السؤال أصلا، ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا. فنقول: هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده: أنت مبتدع، ودعنا من هذا. وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، ألا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نلقم من سأل عنه حجرا. فإذا قال قائل: أنا أريد المعقول، قلنا: اجعل عقلك في نفسك وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر فيه ما دام لم يأتك خبر عنه. وللأسف فإن بعض الناس يجادل ويقول: دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أتبين هل خلا منه العرش أم لا. فنقول: سبحان الله، ألا يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ أسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقله الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله. قال: وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا نزل خلا من العرش، فالواجب بقاء ما كان على ما كان، فهو سبحانه استوى على العرش ولم يزل مستويا عليه، وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، يعني في الثلث الأخير الذي هو مذكور في الحديث، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء، وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني، وهو التوقف، وألا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له القائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال أي الإمام مالك: السؤال عن هذا بدعة. فإننا نقول في هذا: السؤال عنه بدعة. المبحث الرابع: استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. والجواب على هذا أن نقول ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض، ونحن نؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل حتى يطلع الفجر. فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا نتجاوزه، فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل باق، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى يوجد نزول، والله على كل شيء قدير ولا يقاس سبحانه بالخلق. وهذا الأساس، إذا أخذ الإنسان بهذا الدليل وعمل به في جميع الصفات سلم من هذه الاعتراضات، ليس كمثله شيء. ولا يقاس سبحانه بالخلق، فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل. والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه واستراح من التقديرات، أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة إلى أخرى فيخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين. ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم فتحوا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت عنه الله ورسوله لسلموا من هذا كله. فمثلا لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، فإننا نقول هذا وقت نزول ربنا عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة الغربية، ونقول للآخر انتهى وقت النزول، وليس في هذا إشكال. فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء لأنه وقت إجابة، والآخرون انتهى عندهم وقت النزول، ونسلم من هذه الإشكالات ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي حتى ندعو الله فيه أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله، والذي ينبغي لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، ونحن نقول أيضا أسلم تسلم، لكن ليس المراد هنا الدخول في الإسلام، وإنما المراد استسلم للنصوص، والإسلام هو استسلام، استسلم للنصوص حتى تسلم. المبحث الخامس، هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ والجواب النزول من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية. وقد أنكر بعض الناس صفات الأفعال، وقالوا صفات الأفعال لله باطلة، ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئته إطلاقا، فلا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث. ثم عللوا ذلك بشبهة عظيمة، ما يأتي من ذكر من رب محدث جديد، ثم عللوا ذلك يشبه بشبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير، حيث قالوا إن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله به دائما، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به، لأن الله منزه عن النقص. فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم، ويقولون إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. قالوا لأن هذه الأفعال إن كانت كمالا وجب أن يكون الله متصفا بها دائما، وإن كانت نقصا لزم ألا يتصف بها أبدا. والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم إنها صفة كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها، فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا. أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته لكان ضربك إياه في ذلك الوقت حكمة وكمالا، لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص. فنقول هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها، لأن في غير محلها لا تقتضي الحكمة، والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة، وبهذا تزول هذه الشبهة. وليعلم أيضا، وهذه فائدة مهمة، أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق هو شبهات وليس بحجج، لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ونظير هذا من بعض الوجوه قول من قال من أهل الفلسفة الدعاء لا فائدة منه فلا ندعو الله، لأنه إن كان قدر لنا شيئا فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا، إذن فلا فائدة منه، وعلمه بحالي كفاه عن سؤالي. قال ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز، فنقول إن الله قدره بهذا الدعاء وجعل له سببا وهو الدعاء، وإلا فقل أنا لن أتزوج، وإن كان الله قدر لي ولدا فسيخرج من الأرض، وإن لم يقدر لي ولدا فلن يخرج، ولو تزوجت 100 امرأة، ولا أحد يقول هذا الكلام. كذلك الدعاء أيضا، فإن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، كما جاء في الأثر عن عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهم الإنسان الدعاء معه الإجابة، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كان نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا. فنقول هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضي الحكمة فلا تكون كمالا، إذن فالنزول من صفات الأفعال. المبحث السادس، هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ الجواب نعم، فمنهم من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، يعني يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا. ومنهم من قال أي في تفسير الحديث ينزل ربنا أي ملك من ملائكته، وهؤلاء إنما قالوا ذلك لأنهم ينكرون النزول الحقيقي. والرد على هؤلاء أولا أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص. ما هو ظاهر النص؟ ينزل ربنا، فأضاف النزول إليه، لأن ظاهره أن الذي ينزل هو الله عز وجل. ثانيا أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى من يدعوني، إذ إن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، يعني هذا من خصائص رب العالمين، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق، والملائكة مكرمون عن هذا، فالملائكة يسبحون الله ينزهونه الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعون غير الله. وأيضا إذا قلنا إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنيا فإن هذا من الغلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، بل إن الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق. وأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم إن الرحمة تنزل كل وقت ولا تختص بثلث الليل الآخر، فإذا خصصناها بثلث الليل الآخر فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثره بدون رحمة. ثم إن الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله، ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك. فلو قال يا قدرة الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله يا عزيني، فهذا لا يجوز بل هو شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وعلى وسلم برحمتك أستغيث، فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك، كما قال سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو، حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له. ثم ذكر بعد ذلك صفة الخلق. المناقشات هذه كلها بسبب الجدل الحاصل من أهل البدع والأهواء والتحريف، فيحتاج أهل العلم أن يذكروا مثل هذا مناقشة تفنيدا لشبهاتهم، وحتى لا يقع في قلب الإنسان شيئا من ذلك مما يريدونه، ويعرف كيف يرد على أهل الباطل. إلى هنا سبحانه.